بين ثلاثة أمور: إما المقاشمة يعني يقاسم الأخر يصير كواحد منه يتقاسم هو وإياه لأنها له ما عدم الفرق فكذا مع وجوده يعني هو له أنه يقاسمه مع عدم أصحاب الفروض فكذلك مع أصحاب الفروض أين يقاسم هذه درجة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض ثلث الباقي مو ثلث المال كله ثلث المال كله في المسألة الأولى في مسألة إذا لم يكن هناك صاحب فرض وهنا ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له الثلث مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال ثلث باقي المال كأنه ثلث المال يعني قياس عالي أو سدس المال أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره يعني هم الأخوة أو لا فصار له فصار للجد مع الأخوة إذا كان هناك صاحب فرض صار له ثلاث حالات إما أن يقاسمه وإما أن يأخذ ثلث الباقي وإما أن يأخذ السدس هذا بخلاف المسألة الأولى المسألة الأولى ما هو يأخذ ثلث الباقي لا يأخذ ثلث المال كله ثلث المال كله ولا يأخذ السدس يأخذ الثلث لكن هنا جاء صاحب فرض يزاحم زاحمهم صاحب فرض فنقص الجد من الثلث إلى السدس ومن ثلث المال إلى ثلث الباقي لأن هذا العول يدخل على التركة يدخل فينقص حقوق جميع الورثة أو ثلث الباقي بعد صاحب الفرض لأن له ثلث المال مع عدم الفروض فما أخذ من الفروض كأنه ذهب من المال فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد فمع غيره أو لا مع غيره وهو الأخ ما دام إن الجد إذا وجدنا ابن أو ابن أو يعني وفرع وارث الجد لا ينقص عن السدس لازم له السدس إذا كان ما ينقص عن السدس مع الأولاد اللي هم أقرب الناس إلى الميت أولادك إذا كان جده لا ينقص عن السدس معهم فما بالك إذا كان مع الأخوة اللي هم بعيدين أيضا لا ينقص عن السدس فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجاد يأخذه الجد في هذه المسألة يعني لما إننا قسمنا التركة بعد أصحاب الفروض ما بقي إلا السدس وموجود أخوة نبي نقول للعلماء هؤلاء طيب السدس إيه رأيكم هذا نقسمه بين الجد والأخوة قالوا لا الجد هذا لا ينقص عن السدس أعطوه الجد وسكتوا الأخوة هذا مما يدل على ضعف هذه المسألة لو كان أخا حقيقي ما أسكتوه خليتوه يتشارك معهم يأخذ معهم السدس ويتحصون في السدس لكن دليلنا على أن المسألة ضعيفة أنهم أسكتوهم يوم ما بقي بالتركة إلى سدس المال أسكتوا الأخ وجعلوا هذا السدس خاص للجد دليلا على أن المسألة مرتبكة ما هي صحيحة ما هي ماشية على قواعد مضبوطة تنخرم قواعدها هذا دليل على ضعف ولهذا القول بأن الجد يسكت الأخوة هذا هو القول الراجح وهو القول الصحيح ولا ينخرم قواعده مستمرة ولهذا قال فإن لم يبقى بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة مطلقا يعني سواء كانوا أشقاء أو سواء كانوا لآب يسقطوا يأخذوا السدس وهم يروحون ما لهم شيء لما هذا؟ قال لاستغراق الفروض التركة لأن التركة استغرقتها الفروض يعني أتت عليها أكلتها ما عاد بقي منها شيء وهذه هي صفة العاصب هكذا إن كان ما وجد وجد إلا هو أخذ المال كله تعصيب، وإن كان وجد العاصب وجد مع أصحاب الفروض أخذ ما بقي قليل أو كثير، وإن كان إن الفروض استغرقت التركة سقط العاصب راح، والأخوة ذولا عصبة، الأخوة عصبة حنا نسقطهم، ليش ما سقطنا الجد؟ الجد صاحب فرض السدس، هذا إن عول المسائل، لو ما وجدنا إلا شيء سنعولناه لأجل السدس حق لأجل السدس. قال وسقط الإخوة مطلقة لاستغراق الفروض التركة، لأن الفروض استغرقت التركة ولا بقي إلا السدس، والسدس هو فرض الجد مع عدم الأب، فيأخذه ويذهب الأخوة، ليس لهم شيء. هنا ما صار الجد عاصم، وإنما الجد هنا صاحب فرض، الجد هنا صاحب فرض ليس من العصر. هذه المسألة يعني ان الجد مع الاخوة له حالتان. الحالة الاولى اننا وجدنا جد واخوة ولا وجدنا صاحب فرض، ولا وجدنا، كلهم عصبة. نقول يا جد هذولا الاخوة انت وهم شركاء في التركة، كلكم عصبة، تقاسموا التركة. الجد يبي ينظر ان كان ان الاخوة اقل من مثليه، بمعنى انه اذا قاسمهم حصل له اكثر من الثلث، فانه يقاسم الاخوة، لان المقاسمة احضر من ثلث المال، وهذا متى؟ اذا كانوا اقل من مثلي، اذا كان الاخوة او الاخوات او المجموع من الجنسين اذا كانوا اقل من ثلثي الجد، هنا تكون المقاسمة في حقه افود له واحض له، فهو يقاسمهم ويقاسمهم يكون كأخ منه. نعم، هذا إذا كان متى؟ إذا كانوا أقل من مثليك. فإن كانوا مثلي يعني هنا يستويله المقاسمة وثلث المال، والمقاسمة كلها على حد سواء، إن قاسمهم أخذ الثلث، إن أخذ الثلث فهو حقه ليس له أكثر من هذا. هذا إذا كانوا مثلي مثله مرتين، سواء كانوا إخوة أو أخوات أو مجموع من الطرفين، هذا هنا يستويله المقاسمة ويستويله ثلث جميع المال. هاتان حالتان. الحالة الثالثة أن يكون ثلث المال أفضل له وأخير له، إذا أخذ ثلث المال صار أفود، هذا متى؟ هذا يكونون أكثر من مثلي، يكون الأخوة أو الأخوات أو مجموعة الجنسين يكونون أكثر من مثلي، هذا لو قاسمهم ما حصل له الثلث، لو تقاسم معهم نقص نصيبه عن الثلث، فهنا طبعا هو يختار، هم خيره، كان ودي يحب يقسم ويكثر خير معني، لكن هم هم مختارين، هذا هو لن يختار، هذا يختار الأفضل له، هنا يختار الأفضل له، طب هنا يأخذ الثلث ويخليهم هم يتقسمون الباب، يتقاسمون ويتحصون الباب، هذا إذا كان الإخوة إذا كانوا أكثر من مثله مثلي الجاد من مثلي الجد. هذه حالتين كلهم عصب. ما معنى صاحب فرض؟ ليس معنا صاحب فرض، وإنما جعلنا الجد كأنه أخ منه، كأنه واحد منه. فإذا كان مع الجد والأخوة صاحب فرض، وجدنا صاحب، وجدنا زوج ولا زوجة ولا أم ولا جدة ولا بنت من أصحاب الفروض، وجدنا واحد من أصحابه، نعطي صاحب الفرض فرض. هذه قاعدة الفرائض، ألحق الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر. هذه القاعدة، القاعدة أننا نعطي أصحاب الفروض نعطيهم نصيبه، ثم الباقي نروح ونقسمه على عصر. حنا نعطي صاحب الفرض فرضه، ثم الباقي نقول يا جد أنت مخيرنا الآن بين ثلاث حالات، بين ثلاث حالات، فالأوخ بين حالتين وهنا بين ثلاث حالات، تحب تقاسم، تحب تأخذ ثلث الباقي، تحب تأخذ السدس. في المسألة الأولى بدل السدس يأخذ الثلث، بدل السدس يوم ما كان في صاحب فرض يأخذ الثلث، وبعد ما كان وبدل ما كان يأخذ السدس هنا كان يأخذ الثلث، لكن لما جاء صاحب الفرض هذا لما جاء وزاحمهم زاحم الورثة دائما هذا شبيه ما هي من مسائل العول هذه، لكن شبيهة فيها، أن إذا كثرت الأنصبة قلت السهام، فإذا كثرت السهام قلت الأنصبة، فهنا يصير مخير، يخير الجد بين ثلاث حالات. قال أنت مخير بين أن تقاسم الأخوة، وبين أن تأخذ ثلث الباقي، وبين أن تأخذ السدس. طبعا هو يختار الأفضل له من ثلاث هذه الحالات، يختار الحالة الأفضل له. فإن أخذ ثلث الباقي فذاك، وإن قاسم فذاك، وإن أخذ سدس جميع المال، ما هو سدس الباقي، لا، سدس جميع المال مثل ما في المسألة الأولى، ثلث جميع المال فله ذلك، أو سدس جميع المال لأنه لا ينقص عنه مع الولد، فصح ما فمع غيره أولك. الجد له السدس، الجد معه له السدس حتى مع الفروع الوارثين أولادك، أولاد المتوفى. فإذا كان يأخذ السدس مع الفروع وهم أقرب الناس إلى الميت، فما بالك إذا لم يبق له السدس مع الحواشي وهم الأخوان أو الأخوات. طبعا يكون إذا كان يأخذه مع أولئك ولا يسكت ولا يبعدون عنه ولا يزحمون عنه، وهو مع الأخوة أولى، مع الأخوة أولى فله السدس. أفضل من هذا إذا ما وجدنا إلا السدس، إذا ما وجدنا ما بقي بعد صاحب الفرض إلا السدس، أخذه الجد، وهنا سقط الأخوة، هنا سقط الأخوة، ما وجدنا بعد ما قسمنا التركة فضل فيها سدس، وما هو عندنا الآن جد ومعنا مع الجد أخوة، هل نقول إن المال السدس الباقي هذا للأخوة وهم للجد مع الأخوة يتشاركون فيه ويتحصونه، أم لا؟ نقول لا، السدس هذا يختص به الجد، أما الأخوة فيسقطون. نقول لما هذا؟ نقول لأن الجد هنا صاحب فرض، صاحب الفرض ما يسقط إلا بالحجب، إن حجب حجب حرمان سقط، وأما إذا لم يحجب حجب حرمان فهو نصيبه باق، ولو عولنا له، لو حتى عولنا له المسائل حتى يأخذ نصيبه عولناها له، فالآن بقي السدس، والسدس هو نصيبه وفرضه يأخذه. الأخوة هنا متفق عليه بأنهم عصبة، وقاعدة الفرائض أن العاصب إذا انفرد أخذ جميع شيء سقط، هنا ما بقي شيء، هنا ما بقى شيء بعد أصحاب الفروض، هم يسقطون، يسقطون الأخوة الأشقة ولا يشاركون الجد، لأن الجد هنا ما أخذ السدس على أنه من العاصبة، وإنما أخذ السدس على أنه فرض، على أنه فرض السدس، لأن الجد بمنزلة الأب إذا عدم، إذا عدم الأب ولو وجدنا إلا الجد فإنه يأخذ السدس فرضا، وهذا هو هذا فرض. فإن لم يبق بعد صاحب الفرض إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة، إلا في مسألة واحدة، في مسألة واحدة يسمونها الأكدري، يسموها الأكدري، وهي قال إلا الأخت الشقيقة أو لأب في المسألة المسمات الأكدرية، هنا ما سقط الأخ، ما سقطت الأخت على القاعدة. وحنا قلنا كثير في مسائل الجد والأخوة إن فيها تناقض، فيها كثير من التناقضات، كثير من التناقضات مما يدل على ضعف هذا القول، مما يدل على أن إرث الأخوة مع الجد أنه قول ضعيف، أن قواعد غير منضبطة، القواعد غير منضبطة وغير مستمرة، فهي تتنقض على العلماء، تتنقض عليه. شوف مرة يسكتون الأخوة ومرة يورثون الأخت، ودائما يحافظون على حق الجد، إذا رأوا أن المقاسمة تضره القول والثلث، إذا رأوا أن المقاسمة تضره القول والسدس، إذا رأوا أن المقاسمة أصلح له خلوه يقاس. يعني ما مسائله ما مشت على صحيح أنه مثل ما قال أنه كواحد منهم، لا أبد، هذا كلام، لكن عند التطبيق ليس كواحد منهم، عند التطبيق ليس كواحد منه، وإنما العلماء يفضلونه على الأخوة، وهذا حق. لكن ما دام أنكم فضلتوا أيضا اجعلوه منزلة الأب، اجعلوه بمنزلة الأب، أسقطوا الأخوة به، اسقطوه، ريحوا أنفسكم. هذا هو القول الصحيح، هذا هو القول الراجح، القول الراجح أن الجد بمنزلة الأب، ويستريحون الناس منها، من هذه المسائل المتناقضة المضطربة التي ما مشت على قواعد ولا على أدلة، وإلا لو كان فيها أدلة أو ذكر فالصحيح أن الجد أب الأب وإن على بمحو الذكور أنه بمنزلة الأب يسقط الأخوة جميعا، سواء كانوا أشقاء أو لأب أو مجتمعين، هذا هو الصحيح، وأنه يرث من الميت كما يرث الأب، لأنه أب الله تبارك، كما قال العلماء، قال تبارك وتعالى ملة أبيكم إبراهيم، سمى الله الجد أب، وقال يوسف عليه الصلاة والسلام ملة آبائي إبراهيم وإسماعيل وإسحاق، هذا جد وذا عم، سماهم آباء. نعم، فهذا هو القول الراجح، وهذا هو القول الصحيح الذي لا، أولا الأدلة تدل عليه، الأدلة معه، وأيضا هو اللي ماشي على الأصول، على أصول المواريث. وأما أنه يدلي بالميت كما يدلون الأخوة فهو ليس صحيح، هذا إدلاؤه إدلاء ولاده، إدلاء ولاده والد. أما هؤلاء وهم يدلون من قبل الأب صحيح، ولكنه إدلاؤه من قبل حواشهم، وإن أدلوا جميعا بالأب، وإن أدلوا جميعا. ولهذا مثلا يسقطونهم مثلا بابن الابن مهما نزل يسقطونهم، فابن الابن بمنزلته الميت مثل الجد بمنزلة الأخرى، ما في فرق، هذا فرع أصل عالي وهذا فرع الناس. فإذا أسقطت الأخوة بالابن النازل، ولكن لما لا تسقطونه بالجد العالي، كله سوى. فهذا هو الصحيح في ذلك. وهنا قال إن الأخوة يسقطون إذا ما وجدنا إلا السدس أخذه الجد وسقط الأخوة، إلا في مسألة واحدة، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب. وجدنا للميت بعد قسم بعد أصحاب الفروع جد وأخت شقيقة أو أخت لأب، تسمى مسألة سميت بذلك لتكثيرها أصول زيد، حيث أعالها أعال هذه المسألة، ولا عول في مسائل الجد والأخوة في غيرها. يعني إن مسائل الجد والأخوة أنها لا تعول إلا هذه المسألة، وهي مسألة الأكثرية، المسمات الأكثرية، ولا عول في مسائل الجد والأخوة في غيرها. وفرض للأخت مع الجد ولم يفرض لها مع ابتداء في غيرها. بعد هذه يعني من المسائل التي كثرت فيها الأصول الفرضية. وجميع سهامه وسهامها وجمع سهامه وسهامها فقسمها بينهما فقسمت بينهما ولا نظير لذلك. كل هذه مسائل خالفت فيها الأصول فسميت بذلك الأكدرية. الأكدرية هي زوج وأم وجد وأخت لغير أم وأخت لغير. تقدم لنا أن الأخوة لأم أنهم سواء كانوا ذكورا أو إناث أنهم يسقطون بالأصل من الذكور بالأصل الوارث من الذكور. الأصل الوارث من الذكور يسقط الأخوة لأم، ما لهم فهم ليسوا معنا في هذه المسائل. مسائل الجد والأخوة لا يلتحق فيها الأخوة للأم، وإنما الذي معنا هم الأشقة أو لأب فقط. أما الأخوة لأم هؤلاء لا يأتون معنا في هذه المسائل، فهم ساقطون فهم محجوبون. فمسألة الأكثرية هي زوج، وجدنا مسألة فيها مات ميت عن زوج ماتت عن زوجها وأمها وجدها وأخت لغير أم، فللزوج النصف وللأم الثلث. شوف هذه من المسائل العجيبة، هذه من المسائل. ليه تجعلون للأم الثلث وعندنا أخوان؟ ما دام أنكم اعتبرتوا الجد أخ بل إنه أقوى من الأخ، كيف تجعلون للأم مع أن الأم مع جمع من الأخوة ليس لها إلا السدس؟ الأم مع جمع من الأخوة ليس لها إلا السدس، وهنا أعطيتوها الثلث، أعطيتوها الثلث مع وجود أخت وجد. جد ما هو جد، جعلينه أنتم أخ، كله يعني مسائل فيها ما هي محرر، مسائل الجد والأخوة غير محرر. قال فللزوج النصف وللأم الثلث وللجد السدس. هنا صاحب فرض، هنا هو صاحب فرض ليس عاصم. ويفرض للأخت النصف، يفرض للأخت النصف فتعول لتسع، أصل الست، الأصل ست ولكنها تبلغ بالعول إلى تسع. كيف؟ نبي نعطي الزوج النصف، نصف الست كم؟ ثلاثة. نريد أن نعطي الأم الثلث، ثلث الستة اثنين، ثلاثة واثنين هذه خمس. السدس نريد الجد نعطيها السدس، الستة واحد هذه ستة. نريد أننا نعطي الأخت نعطيها النصف، النصف ثلاثة، بلغت تسعة، عالت إلى تسعة. هذا العلاق، عالت المسألة من ستة من أصلها الأصلي إلى تسعة. متى عولت؟ قال ولم يحجب الأم عن الثلث. شوف كيف المؤلف شاعر بهالاعتراض، المؤلف شعر بالاعتراض الذي قلناه، يبي يجيب عنه، يريد انه يجيب عنه. قال ولم يحجب الأمة، يعني ان الجد لم يحجب الأمة الثلث عن الثلث، لانه تعالى انما حجبه عنه بالولد والإخوة وليس هنا ولد ولا أخ، لكن أنتم جعلتوا هذا أخ، ولا الله ما جعل، لكن أنتم ألا رحتوا جعلتوا، ولا الله سبحانه وتعالى جعلوا جد وجعلوا أب وأعطاه ما أعطى لأب، لكن أنتم اللي رحتوا وحشرتوا جعلتوا مع الأخ. ثم يقسم نصيب الجد والأخت بينهما أربعة، أربعة على ثلاثة، لأنها إنما تستحق معه بحكم المقاسمة، وإنما أعيل لها لئلا تسقط، ما في شك لئلا تسقط، لأن يعني قلنا فيما سبق إن الجد إنه له السدس، ما يتزحزح عنه، ما يتزحزح عنه، وكان كان يعني المفروض أننا نطرد الأخت هذه، إننا نطرد، لكن لا، أعيل لها لأن جعلناها صاحبة فرض، وإنما أعيل لها لئلا تسقط، وليس في الفريضة من يسقطها، معلوم صاحبة فرض، ولم يعصبها الجد ابتداء لأنه ليس بعصبة مع هؤلاء، بل يفرض له، ولو كان مكانها أخ لا سقط، لأنه عصبة بنفسه، والأربعة لا تنقسم على ثلاثة وتباينها، فاضرب الثلاثة في المسألة بعولها تسعة، فتصح من 27، تصح من 27، للزوج تسعة، وللأم ستة، وللأخت أربعة، وللجد ثمانية، ويعايا بها، فيقال أربعة ورثوا مال ميت أخذ أحدهم ثلثه، والثاني ثلث الباقي، والثالث ثلث باقي الباقي، والرابع الباقي. وإن شاء الله سيأتي إن شاء الله تفصيلها في الليلة الآتية. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.